اللهم على قلب على محمد وآل محمد، اللهم لا يسر ولا تعسر. في الدرس السابق راجعتون عندكم بسؤال شيء، كلامنا كان في أحكام متعلقة بالرهن، وقلنا أنه من جهة الراهن هو لازم، لكن من جهة المتهم ليس بلازم، يعني لأن المتهم هذا حق له، فبالإمكان شنو؟ أن يتنازل عن حق الرهان، يرفع يده عن الرهن، لكن من جهة الراهن هو لازم، فليس له أن ينتزع الرهن إلا بعد أداء الدين، يعني فك الرهن. طبعا إذا أدى الدين ينفك الرهن. كذلك إذا مثلا أسقط المرتهن حقه، تنازل عن حق الرهانة أو أبرأه الذمة من الدين، فبهيج حالة ينفك الرهن. وتقدم الكلام فيما لو غصبه المرتهن ثم المالك رهنه، فالرهن صحيح، لكن هل يزول الضمان؟ المصنف قال لم يزول الضمان، لكن قلنا لعل الأصح لا يزول الضمان، باعتبار أن اليد تبدلت علما إلى يدي أمامه. هذا تقدم الكلام. وقلنا بالنسبة إلى ما يستجد بعد الرهان، بعد عقد الرهن من النماء، هل يعتبر رهن كما لو شخص رهن شجرة أو دابة وحملت، أو الشجرة أثمرت؟ فالمصنف قال الأظهر أن النماء أيضا يكون شنو؟ يكون رهنا كالأصيل. وتقدم الكلام عن ما إذا كان هناك رهنان بدينين متغايرين، كل رهن مقابل دين، فذكرنا المدين أو المرتهن الراهن إذا أدى الدين الذي في مقابله أحد الرهنين ينفك، بعد ما إلى حق المرتهن أن يحبس شنو هذا الرهن، يقول لك لازم تأدي الدين الآخر، يلا أعطي كلا الرهنين، لا، بعد الرهن الذي في مقابله الدين إذا أدى الدين انفك، فليس له الامتناع عن تسليمه. الرهن الثاني في مقابل دين آخر ما إلى علاقة بمن؟ بالذي في بالأول الذي في مقابله، هذا هم واضح. قال طبعا، وإذا شخص رهن مال الغير هم تقدم الكلام، إذا مو مال الراهن، هذا قلنا احنا قد وهو كما هو الغالب قد يرهن ماله، يعني المدين يجعل ماله رهنا، وقد لا، هذا هم يصح، يجعل مال الغير بإذن المالك، فمثلا يأخذ من مال من واحد، فالحاجة مثلا كتاب شخص آخر، ثوبا، ساعة، أي شيء، سيارة يأخذها من شخص ويستأذن من عنده في رهنها، فهذا الرهن صحيح. وطبعا لما كان المالك قد أذن بالرهن فبعد الرهن يكون صحيح، والدائن أو المرتهن له أن يبيع طبعا بعد الاستئذان من الحاكم أو من نفس الراهن، في يبيع العين المرهونة ويستوفي الدين إذا لم يؤدي، واضح. وبعد المالك ما إلى حق يمتنع، لأن هو أذن بالرهن، وهذا الرهن وهذا فائدة، لعك شنو مخليها رهن؟ واضح المسألة. نعم إذا بيعت، يعني إذا لم يؤدي المدين الدين والمرتهن باع، هنا هذا المدين الذي أخذ مال الغير ورهن بإذنه يضمن له، يضمن للمالك القيمة، قيمة العين. وإذا بيعت بأكثر فأيضا من حق المرتهن، العفو، المالك أن يطالب بمن؟ بالقيمة التي بيعت بها، إذا بيعت بأكثر من قيمة مثلها، واضح، يعني يطالب بمثل القيمة التي بيعت بها العين المرهونة، هذا واضح، هذا ما تقدم. قال ولو رهن، وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر حتى لو كان غير ملقاح. فإذا كان الرهن للنخل وحده يعني لم يرهن شنو؟ طبعا الكلام فيما لو كان الثمرة موجودة حين الرهن، أما إذا ماكو ثمرة واستجدت بعد الرهن قلنا المصنف عنده قال الأظهر يدخل فيها، يعني يتبع الأصل في الرهن. الثمرة أيضا تكون رهنا، هذه لو استجدت الثمرة بعد الرهن. أما لو كانت الثمرة موجودة حين الرهن والرهن كان فقط علما للأصل للنخلة أو الشجرة، هنا الثمرة بعد لا تدخل في الرهن، لا تكون الثمرة رهنا، لأن هو رهن النخلة لم يرهن الثمرة، رهن النخلة فقط أو رهن الشجرة فقط. فإذا لم فبهج حالة الثمر لا يدخل في الرهن، واضح. قال ولو رهن وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر، وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل. فإذا رهن أرض البستان مثلا، فبهج حالة ما على أرض البستان من زرع ونخل وشجر لا يدخل، لأن الرهن علما للأرض فقط، قال رهنتك أرض البستان أو جعل الأرض رهنا. فإذا جعل الأرض رهنا طبعا ما على الأرض من أشجار هذا ما مشمول بالرهن، واضح المسألة. قال وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل، ولو قال بحقوقها دخل. وفيه تردد ما لم يصرح. أما إذا قال رهنتك الأرض بحقوقها، نان الباء يعني مع حقوقها، فهل يدخل بها الأشجار الموجودة؟ يقول الظاهر بل يدخل بحقوقها. الظاهر في هذه العبارة يشمل شنو ما عليها، لكن مع هذا هم بيتردد، لأن احتمال بحقوقها حق التصرف فيها يعني مستقبلا مثلا ما يستجد بعد الرهن الأشجار والمزروعات الموجودة حين الرهن قد لا تدخل، لأن هو الرهن وقع على من؟ على الأرض. قلنا بالشق الأول المصنف ذكر إذا قالت رهنتك الأرض أو جعلت الأرض رهنا فقط الأرض، خب لا إشكال أنه لا يدخل فيها شنو؟ المغروسات الموجودة عليها حين الرهن مال. أما إذا لا قال الأرض بحقوقها، فهل يشمل المغروسات والزرع الموجود؟ قد بلي بحقوقها، ممكن نقول أنه هاي المغروسات تعتبر من توابع الأرض، يعني فلفظ بحقوقها يشملها، وقد لا. ولهذا المصنف قال على تردد، يعني شمول المغروسات للرهن أو شمول الرهن عفوا للمغروسات محل تردد لو قال بحقوقها ما لم يصرح. نعم لو صرح قال بحقوقها مثلا من أشجار وزرع ونخيل بلي، هذا بلا إشكال بعد يدخل، لأن صرح بأن المراد من الحقوق شنو؟ الأشجار. وأما إذا لم يقل من لم يصرح بالأشجار أو بالمغروسات فقط يقول بحقوقها، دخول الأشجار في الرهن محل تأمل، واضح يعني محل إشكال مو معلوم، ولهذا المصنف تردد، واضح المسألة. قال ولو قال بحقوقها دخل، يعني دخل الزرع والشجر، وفيه تردد ما لم يصرح، فالعبارة واضحة. قال وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله أو الراهن أو الأجنبي إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون. يقول وكذا يعني وكذا يدخل ما ينبت في الأرض بعد رهنها. هنا بعد هل يشمله التردد؟ لعله يرى ذلك. قال ولو قال بحقوقها دخل وفيه تردد ما لم وكذا يدخل أو دخل في الأرض. ما ينبت في الأرض بعد رهنها، بعد الرهن يعني احنا قلنا اذا كان قبل الرهن يعني موجود هذه المغروسات والرهن على الأرض فلا يدخل، اما اذا رهن الأرض ونبت فيها نبات بعده بعد الرهن. فالظاهر التردد الذي ذكر المصنف ايضا مشمول، يعني ايضا يدخل على تردد. فعلى كل قال ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه، يعني هو من وحدة طلع مثل الحشائش، أو الراهن أو نفس الراهن هو الذي زرع هذه المغروسة، أو الأجنبي شخص آخر، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون. طبعا إذا قلنا بأن الغرس ليس من الشجر المرهون، فما ينبت بعد ذلك يعني إذا لم يكن الغرس مرهونا حين العقد، يعني الرهن كان للأرض، فإذا استجد بعد الرهن استجدت بعض المزروعات على الأرض هل تدخل؟ فقال تدخل مع التردد. واضح؟ باعتبار أن الرهن وقع على الأرض، هذا واضح. قال وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل لا وقيل نعم وهو الأشباه. فإذا كان أكو مغروسات ليست للرهن، الرهن على اليمن للأرض، وأكو مغروسات غير مشمولة، أو المغروسات استجدت وقلنا بعدم شمول الرهن لها، لأن هو قلنا على تردد الرهن للأرض وقلنا بأن الأشجار ليست تابعة، فإذا ظهرت مغروسات جديدة وقلنا هذه ليست في الرهن، الرهن لا يشملها، فهل يجبر الراهن على إزالته؟ نقول له تعال، يقول له تعال باعتبار أن الراهن ما إلى حق شنو يتصرف بالأرض، وقلنا هذا محل كلام، هذا مبنى المصنف، وإلا التصرفات اللي ما تتنافى مع حق الرهان قلنا الأصح ماكو إشكال، لكن هذا مبنى المصنف كما ذكرنا أنه قال المغروسات العفو الراهن وإن كان يملك لكن ما لم يفك الرهن ما إلى حق شنو يتصرف بالأرض بغرس أو ما إلى ذلك. المهم فإذا كانت هناك مغروسات في الأرض المرهونة والمغروسات ما داخلة بالرهن، فهل يجبر الراهن على إزالتها؟ قيل لا، لا يجبر، باعتبار أن الأرض مالته، وإن كان بلي حرمة تكليفية غرست لكن لا يجبر بعد. وقيل نعم، المصنف قال وهو الأشبه، يعني الأشبه بلي نعم يجبر باعتبار أنه ما إلى حق شنو يتصرف بالأرض، لأن الأرض مرهونة بدون إذن المرتهن ما إلى حق إبقاء شنو، لأن إبقاء الأشجار في الأرض المرهونة هذا هم يعد شنو، يعد نوع تصرف بعد، واضح، يعني هم يعتبر فد نوع من التصرف في الأرض، وإحنا قلنا أي تصرف ما يجوز بناء على مبنى المصنف أنه أي تصرف ميجوز، أما لو قلنا بأنه لا هذا التصرف جائز ما يمنع هو المسألة واضحة، لكن بناء على مسلك المصنف اللي تقدم أنه الراهن أو المرتهن لا يجوز لأي منهما التصرف. طبعا المرتهن ميجوز هذا خب واضح، لأن المرتهن مو ماله، الرهن العين المرهونة ليست ملكه، فما يجوز له يتصرف، وعقد الرهان هم ما يعطي شنو، ما يعطي حق، يعني حق الرهان لا يفيد أنه يستحق شيئا في العين المرهونة فعلا قبل حلول أجل الدين، إنما الرهن قلنا هو فقط شنو مفاده؟ وثيقة لضمان الدين، يعني هو إذا حل أجل الدين بذاك الوقت من حقه، ولم يؤدي المدين، ما أدى الدين، ما فكر ران بلي هذاك الوقت إلى حق شنو؟ أن يستأذن من الحاكم أو من نفس المالك إذا لم يكن قد شرط أن يكون وكيلا عنه، من حقه أن يستوفي الدين من الأرض من العين المرهونة عفوا. أما قبل ذلك خب ما إلى شنو؟ ما إلى أي استحقاق، هو لا هو مالك ولا يستحق شيئا في العين، العين مجرد هي وثيقة تضمن له الدين، هذا على القاعدة. أما الراهن ما إلى حق يتصرف كما ذكر المصنف، لا هذا محل كلام، طبعا التصرفات التي لا تتنافى مع حق الرهانة، التصرفات اللي تتنافى مع حق الرهانة كأن يهب العين المرهونة أو يبيعها أو يجعلها وقف بلي، هذه لا تجوز بلا إشكال، هذا من المسلم، لأنه هذه التصرفات لو قلنا بصحتها معناه راح نفوت شنو على المرتهن حق الرهانة، يعني ضمان الدين، يعني إذا قلنا يصير يقدر يبيعها أو يبيعها ويأخذ فلوسه يتصرف بها أو يجعلها وقف أو شيء زين، بعدين إذا ما أدى الدين المرتهن منين يستوفي حقه؟ إذا العين المرهونة راحت صارت ملك للآخرين أو صارت وقف، واضح؟ أو تصرف بها تصرف متلف للعين مثلا، فمن أين يستوفي حقه؟ هذا يتنافى مع الرهانة طبعا، وحق الرهن أسبق فما يجوز. أما التصرفات الأخرى التي لا تفوت ضمان الدين، كأن يسكن بالدار مثلا، أو مثلا لنفترض ملابس مثلا، إذا قلنا بأن اللبس لا يؤدي إلى إنقاص قيمتها واستهلاكها، يعني التصرفات التي لا تنقل عن الملكية ولا تنقص شنو قيمة العين، واضح؟ بعبارة أخرى تصرفات لا تفوت ضمان الدين، يبقى حق ثابت، إن أنا عدم الجواز ما إلى وجه، واضح؟ واضح. وإن كان المصنف كبعض القدماء قالوا بذلك، لكن هذا لعله اشتباه، بل التصرفات التي لا تجوز الذي تنقص قيمة العين المرهونة أو تنقل ملكيتها، بعبارة أخرى تؤدي إلى تفويت شنو؟ ضمان الدين، تفويت حق المرتهن الدائن، هذه بلي عدم جوازها صحيح لأن يتنافى، أما الأخرى على كل، فمثل هذا نفس الشيء، فالأرض المرهونة لما بها مغروسات يبقي بها المغروسات، هذه الظاهر مثل هذا التصرف ما بي إشكال، باعتبار أنه هذا لا يفوت شنو حق المرتهن، لأن هذا لا ينقص من قيمة الأرض ولا يؤدي إلى نقل الأرض إلى ملكية الغير، فذاك بعد واضح حق باقي، يعني يقدر يستوفي دينه، واضح. على كل، فهنا بناء المصنف يقول وهو الأشبه، باعتبار أنه على مبناه أنه ما يجوز لأن يتصرف شنو بالأرض، فأرض مرهونة بها مغروسات إلى من حق المرتهن، يقول لا شيل مغروساتك الأرض، ما حد يعني، لأن جعل أو وضع المغروسات بالأرض الذي تابعه هذا هم يعد شنو شيء من نوع من التصرف، بحيث أنه أرض مرهونة بها مغروسات غير مرهونة، هذا واضح، أو زرع غير مرهون في الأرض المرهونة، هذا نوع من التصرف، واضح. قال وهل يجبر الراهن على إزالته، إزالة الشجر أو الغرس غير المرهون؟ قيل لا وقيل نعم، وهو الأشباه، واضح هسه المسألة. ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار، احنا قلنا بعض المزروعات شنو تذكرون مرة تلقط، يعني يعبر لقطة، يعني يصل إلى مرحلة معينة، الثمر كالخيار ينقط يحصد، وبعدين شنو ينبت، هم يتجدد الثمر هم ينقط. يعني يقولون هذا الخيار مثلا يؤخذ منه نقطتان أو ثلاثة يلا ينتهي، واضح؟ فإذا رهن نقطة مما يلقط كالخيار، وطبعا هذا المسألة عرفية، يعني في عرف الزراع هم يعرفون اللقطة شقد مقدارها إلى أي مرحلة تصل. كما قلنا لو قلنا بعتك لقطة من هذا الخيار مثلا، فطبعا اللقطة بحسب عرف الزراع في أي وقت شنو
تكمل،
بحيث يقول يلا هذه اللقطة وصلت حدها أخذها بعد، يعني ما حتى بعد ما يكون يستجد بعد ذلك ما يعتبر منين من اللقطة الأولى، من الثانية يعتبر، يعني ليست من المباح، واضح؟ بناء على صحة. فإذا جعل الرهن للقطة من الخيار، قال اللقطة الأولى من الخيار رهن، واضح؟ طبعا هنا اللقطة قد تكون بعد صغير في بداية أمره ما واصل إلى حد الحصاد مثلا. قال وبلي وإذا قال ولو رهن نقطة مما يلقط من الزرع الذي يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية. الحق شنو هو؟ قلنا الدين، يعني الدين الذي في ذمة الراهن للمرتهن يحق، يعني يصل موعد استحقاقه، موعد الأداء قبل تجدد الثانية. تجدد شنو؟
اللقطة
الثانية، يعني قبل أن يتجدد يصير يعني يصير إضافة إلى اللقطة الأولى، هذا يحل. قال فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح، وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن. لأن تدرون هذه اللقطة ما يقدر إلا عند حلول الأجل يلا يقدر يتصرف بها إذا ما أدى الدين ولم يفك الرهن. فإذا افترضنا أن اللقطة الأولى شنو تنتهي، يعني أو يصير حصاده وتتجدد الثانية قبل شنو حلول الأجل، مثلا اللقطة الأولى بعد 10 أيام كون تنحصد، يعني بعد 10 أيام ينتهي اللقطة الثانية، يبدأ بمن الثمر الذي يصير يعد عند عرف الزراع. قلنا هاي المسألة عرفية، بعد عند عرف يعد بعد 10 أيام ما يتجدد يعد منين؟ من اللقطة الثانية، مو هاي اللقطة، واضح؟ نعم، منا إلى 10 أيام هذا الثمر الموجود مثلا وما إلى 10 أيام كله يعتبر منين؟ من اللقطة الأولى. ما يتجدد بعد 10 أيام يعد منين؟ من الثانية. زين، وهو الدين مثلا بعد شهر يلا يستحق، واللقطة المرهونة تنتهي شوكت بعد 10 أيام، يعني ما يكون بعد 10 يعتبر من الثانية، فهذا راح يختلط شنو؟ نعم، إذا قدرنا نميز مثلا كما اللقطة الأولى مثلا المرأة اللي داخلة بالرهن مثلا من حيث الحجم والشيء متميزة كبير يكون الخيار ما هكذا، بحيث أنه ما تختلط بمن باللقطة المتجددة الثانية. نبين هاي من اللقطة التي الأولى اللي داخلة بالرهن وهذاك الثمر لا لقطة أخرى، بل هذا خب ما بي إشكال. لكن إذا لا كان يختلط، يعني إذا ما نقطع هاللقطة الأولى تتجدد الثانية ويصير شنو تداخل، بحيث ما نقدر نعرف أي شنو يا هو من اللقطة الأولى واضح ويا هو من اللقطة المتجددة، يعني يتميز لا يتميز يصير اشتباه. قال وإن كان متأخرا، يعني إذا كان أجل الدين أو الحق متأخرا يتأخر عن من؟ عن زمان تجدد اللقطة الثانية، بحيث تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل يبطل، يبطل الرهن، والوجه أنه لا يبطل. المصنف يقول الصحيح أنه شنو؟ لا يبطل، لأنه مجرد اختلاطهم هذا ما يؤدي أكو مثل ما نقول حال، وهو شنو؟ حتى لو ما يتميز
تقييم،
يصير تقييم ويصير شريك. يعني إحنا حتى لو افترضنا ما يقدر نميز شنو النقطة الأولى، لكن بالنتيجة إحنا نقدر نعرف شنو نخمن. يعني بحسب عرف الزراع يقول مثلا هذا الخيار لنفترض يعد مثلا ثلاثة أرباعه من النقطة الأولى، ربعه من النقطة الثانية، فيصير شريك مثلا، يصير ثلاثة أرباع مشاع، والمشاع ماكو إشكال، واضح؟ يكون يدخل في الرهانة. فالمهم حتى إذا كان الدين يتأخر ولا وتتجدد نقطة جديدة ولا يتميز فيصح. طبعا هذه هي مجرد يعني مصداق، وإلا الضابط واضح. يعني إذا افترضنا أن العين المرهونة يحصل لها إضافة وتجدد، يعني تختلط بغيرها، وما نقدر نميز الرهن عن غير الرهن، لأن بهيك حالة إذا مثلا الرهن كان للقطة من الزرع وموعد استحقاق الدين شنو يتأخر عن اللقطة، يعني عن وقت حصاد اللقطة الأولى، بحيث يصير يتجدد ثمر النين من اللقطة المتأجديدة ويختلط يشتبه بهذا بالقديم باللقطة، يعني في حالة راح يشتبه الرهن بمن؟ بغير الرهن، لأن هذا الذي يتجدد من اللقطة التالية خمور أمامهم، وراح يختلط مع هذا، بحيث أن الرهن ومع غير الرهن شي يصير لا يتميز يختلط. فهل هذا يؤدي إلى البطلان أو هيك؟ نقول قال معني بعضهم قالوا يبطل، لكن المصنف قال الوجه أنه شنو؟ لا يبطل، حتى وإن لم يتميز ماكو إشكال، يصير إشاعة، نقول نسبة معينة من هذا الخيار مثلا من هذا المجموع شنو شي يكون؟ يكون مرهونا، واضح؟ يعني يصير شركة بين الرهن وغير الرهن، هذا واضح. هذا أما إذا لا كان الأجل يحل قبل أن تتجدد اللقطة الثانية وما يصير تداخل بلا إشكال يصح، أو حتى لو كان بعد ذلك لكن المتجدد من اللقطة التالية متميز عن الغير المتجدد الذي يدخل بالرهن، هذا مفهوم ما بأي إشكال، لأن العين الرهن واضح متعين. أما إذا يختلط ولا يتميز أيضا المصنف قال الصحيح أنه لا يبطل الرهن، واضح المسألة. قال وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط والجزة مما يجاز، هذا هم واضح، لأن بعض المزروعات شنو تخرط، مثل إيش؟ مثل أوراق العنب وأوراق التوت، التوكي هذه يقولون خرط، يعني تكون إلها أغصان والأوراق تخرط، وأكو شنو تجز، مثل إيش؟ مثل البلي بلي،
مثل الخضرة أقول
الخضروات أحسن، يعني مثل هذا اللي يعلف للحيوانات، الجيت، البرسيم، الكراث، هذني يجز جزا، مو يلقط، يجز ويصل إلى مرحلة يجز، ثم بعد ذلك شنو يعني ما بثمر، هو نفسه يجز إلى مرحلة معلومة يجز، وبعدين هم يمتد إلى مرحلة يجز، وهكذا، واضح. اللقط لا، مثل الخيار لا، هذا بثمر يلقط وإلى مرحلة، وبعدين هم فترة هم يلقط مرة ثانية، واضح. فيقول له مثلا بعتك لقطة أو لقطتان من هذا الزرع، أو بعتك التمام، تقدم الكلام في البيع، لأن قلنا بالنسبة إلى المزروعات التي تلقط أو تجاز أو تخرط احيانا يبيعه تمام شنو الزرع، يعني يقول له هذا بعتك بكل هذا الزرع، يعني كل ما يستجد كله بتمامه يعني الى ان ينتهي، او لا يقول له بعتك شنو لقطه او لقطتان او جزه او خرطه او خرطتان، واضح؟ فيعني هذا هم قلنا في عرف الزراع بعد مقدار معين، يعني هذا الاوراق تدرون تتجدد، فمثلا يصل الى حجم معين الى وقت يقولون هسه صارت هاي الخرطه الاولى كون يخرط، يبقى البقيه ورا مده هم يتجدد او اكو صغير صاير يكبر هم يصل الى مرحله الخرط، فمرتين ثلاثه عاده بعد ينتهي هو الورق. فنفس الكلام يجري اذا كان الرهن لخرطه او لجزه واحده، فاذا كان الدين يحل موعده قبل ان تتجدد التاليه وتبني ماكو اشكال، كذلك اذا كان يتميز ما يدخل في الرهن عما لا يدخل في الرهن، اما اذا كان يتجدد يتاخر موعد اداء الدين ويتجدد الثمر الورق او النبات، وهذا المتجدد الذي ليس مرهونان يختلط او يشتبه مع من؟ مع الرهن بحيث لا يتميز، فهل يصح؟ فقيل لا، لكن المصنف قال الأشبه أنه أيضا يصح، واضح. قال وإذا جنى المرهون عمدا، هذا إذا فرضنا أن الرهن كان شنو عبدا مملوكا، قال وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به، هذا واضح جدا. فإذا كان عبد وجنى جناية عمد، وإحنا ندري الجناية العمد في العبد هو تتعلق برقبته، يعني بعد من حق المجني عليه أن يقتله إذا كان قتل أو يتملك جزء منه بقيمة الجناية، يعني إذا ما يبدون يقتلوه يقدرون يملكوه بقيمة في مقابل جنايته إذا قتل طبعا، يعني هنا إذا جنى جناية عمدية يقتص منه وإن كان هو مملوك للغير، بعد هذا يعني يكون حق المجني عليه مقدم علي من؟ على حق المالك، وإذا كان رهناً هم يكون مقدم على حق المرتهن أيضاً، واضح؟ إذا كانت جناية عمدية. قال وإذا جنى المرهون عمداً تعلقت الجناية برقبته بنفسه، يعني وكان حق المجني عليه أولى به، واضح؟ فحق المجني عليه أولى يقدم، حتى لو افترضنا إذا قتل واحد عمدا فأولياء الدم من حقهم شنو؟ أن يقتصون منه يقتلوه أو يتملكوا إذا ما يبنوا، وهذا حقهم أولى به من؟ من حق المالك والمرتهن، واضح؟ كذلك إذا قطع يد إنسان عمداً أو فمن حقهم أن يقطع إيده وإن كان شنو هو مملوكاً أو مرهوناً أيضاً، واضح. قال وإن جنى خطأً فإن افتكه المولى بقي رهناً وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن، هم المسألة واضحة. فإذا الجناية خطأ شلون؟ هنا الجناية خطأ ما تتعلق برقبته، ممكن المولى شنو؟ أن يفكه يؤدي أرش الجناية، يعني الدية مثلاً أو إذا كان أقل من دية الناس، المهم يؤدي شنو؟ الأرش، أرش الجناية يعني ما يتوجب من الجناية من دية أو الأرش، طبعا هو نفس الدية بس عادة الدية يسموها إذا كان القتل أو قطع يد أو وما دون ذلك يسموه أرش. فبالنتيجة عليه أن يؤدي قيمة الجناية اللي نعبر عنها بالأرش أو الدية، فإذا أدى المولى خب يفتك بعد، وإذا لم يؤدي سلمه، قال أنا ما علي روحه هذا عبد، أخذوا قيمة الجناية منين؟ من قيمة تملك من العبد، أنا ما أدفع عنه، بلي بهج حالة المجني عليه أولى بهم من المرتين، فمن حقهم أن يأخذوا أرش الجناية منه أو من القيمة، يعني يتملكون من العبد بما يقابل الجناية. فإذا أو يباع ويجع ويؤخذ، يأخذون شنو؟ أرش الجناية من قيمته، والباقي يبقى رهنا. يعني إذا افترضنا جنى جناية، لنفترض أرشها 100 دينار وهو قيمة العبد 900,000 مثلا، فهنا من حقهم إما أن يتملكون عشر العبد ويصير 9 أعشار رهن، أو يباع ويجعل 100 دينار يأخذوها، والـ900 شو تصير؟ رهن. يعني ما يفضل من قيمته بعد أداء أرش الجناية يكون شنو؟ رهنا. يعني حق المجني عليه مقدم على من؟ على حق المرتهن إذا جنى جناية خطأ. واضح؟ وطبعا ونفس الشيء بالعمد، لكنه بالخطأ إذا لم يفكه المولى. الجناية العمد تتعلق برقبة العبد، من حقهم أن يقتصون منه أو يتملكوا. أما بالنسبة إلى الجناية الخطأ، لا، المولى بإمكان شنو؟ إذا دفع لهم أرش الجناية يفتك من الجناية، ما لهم حق على العبد بعد، فيبقى رهنا إذا فكه. أما إذا لم يفكه المولى فوسلمه، فهنا يقدم حق المجني عليه، فما يفضل من قيمته بعد أداء أرش الجناية يكون رهنا. وإذا استوعبت الجناية تمام قيمته، لنفترض قتل إنسان هو قيمته 1000 ودية الميت 1000، أو كان يجوز أقل، قيمته أقل منين؟
من
دية الجناية أو أرش الجناية، هيك حالة بعد هو كله يصير شنو؟ للمجني عليه، وماكو بعد الرهن يبطل. واضح؟ لأنه المجني عليه يقدم على من؟ على المرتهن. واضح المسألة؟
نعم.
قال: وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا. إذا المولى دفع أرش الجناية أو الدية وفكه، خب بقي رهنا. وإن سلمه، إذا المولى قال أنا ما علي، سلم لمن؟ للمجني عليه أو لوليه إذا كان المجني عليه مثلا قتل. واضح؟ قال: وإن سلمه كان للمجني عليه منه من العبد بقدر شنو؟ بقدر أرش الجناية قيمتها، والباقي رهن. وإن استوعبت الجناية قيمته، إذا الجناية استوعبت شنو؟ تمام القيمة، يعني الجناية كانت قيمتها أو ديتها أرشها ما شئت فعبر المعنى واحد أكثر من قيمة العبد أو بمقدار قيمة العبد، هيك حالة كان المجني عليه أولى به من المرتهن. واضحا. ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهان. إذا جنى على المولى عمدا، خب إذا جنى خطأ هج، هذا بعد على المولى، هو بعد هو بمال المولى وجنايهم. أما إذا عمدا بلي هنا يقتص منه، مثلا إذا قطع يد مولاه تقطع يده قصاصا ويبقى على الرهن. واضح؟ طبعا هنا نقول اقتص منه ولا يخرج عن الرهان، على فرض أن الجناية كانت بما دون القتل، يعني كقطع يد أو بلي. أما إذا قتل مولاه عمدا، خب يقتص، إذا أراد أولياؤه أن يقتصوا، يعني أولياء المولى القصاص يقتلوه، بعد شفت ينتفي بعد يروح، لأن يعني يقتل قصاصا بعد لا يبقى حتى يكون له قيمة ويبقى رهنا. واضح؟ قال: ولو كانت الجناية نفسا، هذا اللي هسه ذكرناه، يعني قلنا بالصورة الأولى ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهان. قلنا هذا فيما لو كانت الجناية دون النفس أقل من القتل، كما لو كان قطع يد، ولو كانت الجناية نفسا. أما إذا الجناية كانت قتل نفس، يعني قتل إنسان عمدا، وتوجب القصاص طبعا. قال جاز قتله، جاز قتله قصاصا، يعني واضح.
نعم.
ويعني يجوز لأولياء الدم قتله قصاصا، كونه رهنا لا يمنع من جواز قتله، واضح. قال أما لو كانت خطأ، الجناية كانت قتل نفس خطأ، واضح. لم يكن لمولاه عليه شيء وبقي رهنا، لأنه طبعا هنا المولى ما عليه شيء، لأنه كما هو واضح ما ممكن أن يملك شنو، لأن تدرون جناية العمد تكون في نفس الرقبة، أما الجناية الخطأ تكون على من؟ على المولى. زين شنو يملك بعد المولى على ماله؟ ما ممكن يعني يملك على نفسه، يطلب منه يكون مدين لنفسه، هذا خو ما ممكن. يعني مثل ما واحد يعني أنا لنفترض الشيخ أتلف عباءتي يضمن إلي، أما إذا أنا أتلفت عباءتي خطأ فأنا أطلب نفسي أضمن لنفسي، خو ما إلى معنى. فالجناية الخطأ مالت العبد على المولى، خب لما يكون هو إذا قتل مولاه خطأ أو جنى خطأ على مولاه، بعد شنو المولى المن يطلب؟ واضح؟ ما يطلب نفسه، خب واضح، ما ممكن أن يكون شنو يضمن لنفسه شيئا على ماله، ما ممكن يعني على ماله يضمن مال، واضح. فهذا واضح المسألة، لأن العبد هو مالا أحد أمواله، والجناية خطأ، حصل خطأ، وبعد شنو بعد لا يضمن، يعني ليس لمولاه شيء على العبد، لأن العبد هو مملوك له، واضح. فبهيك حالة يبقى رهنا ولا شيء لمولاه بالنسبة إلى العبد. قال أما لو كانت خطأ، سواء كانت قتل أو لنفترض جناية، طبعا هنا المراد ليس لم يكن لمولاه عليه شيء، يعني إذا كانت هنا الجناية الخطأ دون النفس، واضح المراد. قال أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء، واضح، لأن العبد ما له فلا، وهو جناية الخطأ على المولى، فما ممكن أن يضمن لنفسه وبقي رهنا. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص. فإذا الجناية على من يرثه مالك العبد، كما لو جنى على أبو المالك، فبهج حالة ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص. فهنا المالك من حقه أن يقتص من هذا العبد، وإن كان هو يملك العبد بس يقدر يقتله، يقتل، لأنه إذا ما يملك من حقه يقتله، فبعد إذا ملك بعد هذا شنو من باب أولى، يعني إذا هو يريد يخسر عبده يقدر يقتله قصاصا. ليش؟ يعني قتل أباه، واضح. وإن كان هو عبده، واضح. فالمهم يعني كون مملوك إليه، هذا بعد ما يعني حق القصاص باقي، لأنه جنى جناية عمدا. وبهنا بالعكس بعد من باب أولى، لأن إذا هو إذا جنى على غير المالك، يعني على غير مورث المالك عفوا، على إنسان أجنبي وهو مملوك، قلنا ولي الدم من حقهم شنو؟ أن يقتلوا قصاصا، يعني من حق لهم حق القصاص. خب بعد هذا المملوك إلى بعد من باب أولى يكون له شنو حق القصاص، واضح. قال ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، كأن يكون أبو المالك مالك العبد، واضح. ف ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص، يعني حق القصاص الذي يكون للموروث للذي يرث هذا الميت. لأن تدرون الشخص إذا قتل عمدا من الذي يكون ولي الدم له حق القصاص؟ ورثته أولاده. قال: أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب. ونحن هم نفس الكلام، إذا كانت الجناية خطأ من حقهم أن ينتزعوا العبد يتملكوه، إذا كانت قيمته شنو؟ تستوعب الجناية، تستوعب الدية، فالعبد يكون المن لأولياء المجني عليه أو لورثته. أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب، إن لم يستوعب يعني يأخذون أو يمتلكون من العبد ما يقابل الجناية وما لم يقابل، والزائد يكون يبقى شنو ملكا لمالكه. قال: ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون شنو رهنا، اسم تكون على من يعود على القيمة، يعني وتكون القيمة رهنا. واضح. فإذا عين جعلها شخص رهنا مقابل دين، إجا واحد أتلفها، يعني أنا شيخ حسين يطلبني 100 دينار، خليت الكتاب رهن مثلا، إجا سيد علي أتلف الكتاب، فيضمن قيمة الكتاب أو مثله، وهذا البدل الذي ضمنه شو يصير؟ يصير رهن، يكون رهنا بدلا عن الرهن الذي تلفه. واضح المسألة. قال: ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون القيمة رهنا، ولو أتلفه المرتهن وتكون القيمة رهنا ولو أتلفه المرتهن. هاي يسموه ولو وصلية، يعني حتى لو كان المرتهن نفسه أتلف أيضا يضمن شنو؟
يضمن
القيمة وتكون القيمة رهنا. لأن تدرون خب المرتهن حال من؟ حال الأجنبي، يعني حال أي شخص ما إلى حق يتلف العين، فالعين المرهونة هي باقية ملك للراهن، فإذا أتلفها أي واحد أجنبي حتى لو كان المتلف هو المرتهن يضمن القيمة، لأن أتلف مال الغير. بلي بما أن هذه العين التالفة كانت رهنا فبدلها قيمتها أو مثلها بدلها أيضا شي يكون رهنا. واضح. قال: ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا ولو أتلفه المرتهن. هذا واضح، يعني حتى لو كان المتلف هو المرتهن أيضا يضمن القيمة وتكون رهنا. قال: لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة، لأن العقد شنو؟ لم يتناولها. فإذا كان وكيلا في الأصل المرتهن كما تقدم، تدرون الوكالة يعني هو لما رهن قال بشرط أن أنا أكون وكيل عنك في ماذا؟ في بيع العين أو امتلاكها، في أو امتلاك جزء منها فيما يقابل شنو؟ ديني إذا ما أديتني. واضح؟ يعني أو في أي تصرف آخر، المهم إذا اشترط عليه أن يكون وكيلاً في تصرف معين، قلنا هذا يصح وما ممكن بعد شنو أن يعزله عن هذه الوكالة. واضح؟ لكن هنا يقول إذا أتلفها متلف المرتهن، إذا أتلفها أو غيره وجاء والبدل من القيمة أو المثل صار رهنا، بعد ما إلى وكالة، يعني وكالته تبطل، لأنه هو كان وكيل في التصرف بمن؟ بالأصل، أحسن، بالعين المرهونة. البدل هذا ليس وكيلا فيه. هذا طبعا رأي المصنف، وإن كان هناك كلام آخر بل لا أنه يعد وكيلا أيضا شنو في البدل، لأنه لما كان هو وكيل في هذه العين، والأصل ما إلى اعتبار إلا باعتبار رهن، فهو أخذ وكالة. فإذا خصوصا إذا كان المتلف أجنبي فيقوى أن الوكالة باقية، يعني الوكالة تشمل شنو؟ بدل هذه العين أيضا على ما يبدو. هذا على قول، أما المصنف يقول لا، فيعني هي المسألة محل كلام، واضح. فالمهم إذا كان المرتهن وكيلا في الأصل في تصرف معين كما تقدم الكلام بالوكالة، يعني هو اشترط أن يكون وكيلا عنه في هذا التصرف، في البيع مثلا، في التملك كما تقدم، وقبل بهج حالة، هل يعتبر الوكالة باقية في هذا البدل من القيمة أو المثل الذي بعد تلف الأصل؟ يقول لا، لم يكن وكيلا في القيمة. ليش؟ قال لأن العقد لم يتناولها. يقول هو كان عند وكيل في الأصل، أما في البدل ما يكون وكيل. قال ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن، فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن. هذا واضح. فإذا رهن عصير عنبي مثلا صار خمر، الرهن يبطل لأنه، وإذا صار خل، لأن كما هو واضح العصير يقول أول مرة يمر بمن؟ بمرحلة الخمر، يعني الخل هو ما يصير خل مباشرة، أول مرة شي يصير خمر ثم يصير يتحول إلى خل. فإذا صار خمر بطل الرهن، فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن، يعني عاد إلى ملك الراهن من دون تعلق حق الرهانة، لأنه لما بطل الرهن بعد ما يرجع رهن لوحده، وإنما يحتاج المن إلى عقد جديد، لأن لما صار خمرا صار خلا عفوا صار ملكا طلقا، بعد ما بحق الرهانة، لأن ما كان رهنا هو العصير، والعصير انقلب إلى خمر وصار شنو؟ الرهن بطل. بعدين لما صار خل، الخل يصير ملك الرهن، هذا بعد ما يعتبر مرهون، واضح؟ فهذا ملك مستجد لا يعتبر مرهونا، فيحتاج إلى عقد رهن جديد. واضح المسألة. قال ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن، فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن، يعني عاد إلى ملك الراهن ملكا طلقا، لا رهن عليه، وإلا كون يصير رهن جديد. واضح المسألة. قال ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد. فإذا رهن من مسلم خمرا، هذا خب لا يصح، زين، هذا ما بي إشكال، لأنه يعني مسلم يعطي خمر الواحد، يقول له سواء كان المرتهن مسلما أو غير مسلم، المهم الذي دفع منه جعله رهنا هو المسلم، مسلم جعله رهنا، خب هذا الرهن باطل، زين. إذا أخذه هذا على أنه رهن، خب هذا باطل بلا إشكال، مع أنه بلا إشكال باطل، وهو لا يملك المسلم، لا يملك ما زال خمر. لكن لو انقلب في يده، في يد هذا الذي أخذه رهنا، وقلنا الرهن باطل، انقلب في يده شنو؟ خل. هذا الخل إمن يكون ملكيته، هل يكون لهذا هذا إمن يكون للذي كان يملك، طبعا الخمر ما يملك، يعني للذي كان بيده عندما كان خمرين، أو كان يملكه قبل الخمر كان عنبا مثلا، لو لا يكون ملكا إمن لصاحب اليد، لأن هو بلا إشكال لو كان باقي بيد المالك الأولي الذي هو مثلا يملك، طبعا هو بما أنه صار خمر، خب هو شنو؟ ما يكون خرج عن، لأن أصلا شرعا الشارع حكم على الخمر بأنه شنو؟
حرام،
لا ملكية، حرام، خو شربها واحد، بس حكم الوضع أنه لا شنو لا تكون ملكا لمسلم، يعني المسلم لا يعني الخمر ليس له شأنية شنو التملك أو الملكية، المسلم لا يملك الخمر ولا يعد مالا، فإذا انقلب خلان يصير ملك لمن اللي هو للذي في يده من خرج عن ملكه. الآن إذا اهنان في هذا الفرض إذا هو انطاء جعله في يدي غيره رهنا، زين ذاك أخذ بعنوان قلنا هذا الرهن باطل لأن أصل هذا ما إلى مالي، لكن هنا إذا انقلب خل لمن يكون في ملك من يدخل؟ هل يدخل في ملك من جعله الراهن أو لا يدخل في ملك من هو بيده فعلا باعتباره هو صاحب اليد؟ فالمصنف يقول شنو؟ يقول فهو له يعني لصاحب اليد مو للذي كان جعله رهنا منه، لكن على تردد ومنشأ التردد هم واضح. ممكن نقول أنه لا إذا انقلب خلان يكون ملك للذي كان صاحب اليد الأول، لأن هذا هو لم يرفع يده بالكلية خلاه بعنوان رهن مع بقاء يعني حقا، ينتظرون هنا حق الاختصاص يسموه هذا. فبعد يعني هو إذا صار بيد الغير هل يكون يدخل في ملك من ينتظرون هو خمر؟ الآن الخمر مع الشيخ حسين كان صار بيدي وصار خل، لما صار خل بيد من كان؟ بيدي أنا، هل هو يدخل في ملكي أو يدخل في ملك شيخ حسين؟ مع أنه قبل ليصير خل وما إلى ملكية خمر، أما لما صار خل من في ملك من يدخل هذا الخل؟ في ملك صاحب اليد الذي هو عند حين الانقلاب، حين الانقلاب إلى خال باعتباره هو صاحب اليد فيكون ملكا له أو لا في ملك شنو؟
صاحب الاختصاص.
ها حق الاختصاص مثلا الذي مثلا انقلب إلى خمر عنده في يده اللي هو كان بالأصل ملك قبل ليس الخمر مثلا، أو من كان صاحب يد ورفع يده بعنوان لا بعنوان التمليك مثلا، لا بع يعني بعنوان أنه جعله رهنا مع بقائه في مقابل دياهو. فهنا المسألة المصنف يقول حسب الظن لا يكون صاحب اليد، يعني هذا الذي أخذه بعنوان أنه رهن وهو باطل فهو صاحب اليد عليه فهو يتملك هذا الخال، لكن مع هذا فيه تردد لأن احتمال أن حق الاختصاص باقي، يعني بما أنه هو كان سابقا يملك هذا وخرج من ملكه، لأن هو قبل ليس الخمر كان ملك عصير يعني مملوك إلى عصير عنبي مثلا أو عنب كان أو تامر، واضح؟ فهو كان يملكه خرج عن الملك باعتباره صار خمر، خب لما يرجع إلى خال لعله اليد التي يعني هو لم يعرض عنه واضع وصعيج على راهن لكن ما أعرض، فلعله بما أن الأولي الذي لم يعرض فحق باقي، فإذا انقلب إلى خال يرجع إلى ملكه. وممكن نقول لا بعد هو لما مو ملك ولا إلى يد صارت اليد لغيره هو مو مملوك، ولهذا طبعا تدرون يعني لو أتلفه متلف ما يضمن، صحيح يكون آثم تكليفا لأنه تصرف في شنو في مال يختص بغير وإن لم يكن ملكا، يعني إذا واحد صار عنده مثلا هو سفي مثل العصير الذي ينقلب إلى خمر وفي طور يصير خال، همين قد يكون يضمن مثلا العرف يرى أنه هناك ضمان لما يقول إليه، لكن المسألة بها محل كلام. على كل فإذا أتلفه شخص أتلف هذا الخمر فلا يضمن بلا يعني ما إلى قيمة خمر هذا ما صحيح يكون آثم إذا لم يكن الإتلاف من باب النهي عن المنكر، لأن تارة واحد عنده خمر لأجل شنو؟ يجب شربه أو بيعه كخمر بني. هذا خب بلا إشكال هذا إتلافه يكون نهيا عن المنكر واجب، فلا يضمن شيء ولا يكون آثما بل يكون مأجورا. أما إذا افترضنا هذا الخمر الذي شنو يريد يخليه يصير خل، يعني عند خامر يريد حاطة إما للتخليل مو لأجل أن يشرب خمر مثلا أو يبيعه خمرا، يعني يستحل الخمر يريد يشرب خمر يشرب، واضح؟ فهنا نخب بلا إشكال ما يجوز هذا تعدي أن واحد يجي يتلفه يقول هذا خمر ما يريد يشرب خمر، هو يريد شنو يخلله يسوي خل، فإتلافه. لكن هل يضمن؟ هذا هم محل كلام، واضح؟ صحيح بما هو خمر ما يضمن، لكن هل يضمن ما يقول إليه هذا الخمر؟ باعتبار هذا الخمر لو بقى كان صار خل، والخل ملك إله، وكان صار خل وفي ملكه كان يدخل إلى ملكه، وهو شنو والخل إله قيمة مالية يملك، فهل يضمن هذا الذي أتلف الخمر التي يريد من عنده الخمر يريد أن يجعلها خلا إذا أتلفها متلف، هل يضمن قيمة الخل الذي يقول إليه باعتبار أنه فوت عليه هذه المنفعة؟ لأن هذا تفويت للمنفعة. الظاهر أنه يضمن، باعتبار أنه يضمن شنو المنفعة المفوتة، صحيح وبما هو خمر ما إلى قيمة، لكن هذا كان في طور شنو في طور جعله خلا، جايرين يسوي خل، فهو فوت عليه منفعة شرعية، مثل ما واحد كعبد كسوب وحبسه ما خلاه يروح للعمل، رايح يطلع للعمل حبسه ظلما، فيضمن شنو ما فاته من الأجرة، لأن فوت عليه عملا، أو هو مأجر نفسه لعمل، أنا أجير عند شيخ حسين، قال لي باكر تعال اشتغل يمي عامل بنا ابني جداري أعطيك، أنا جاء أطلع أجي سيد علي حبسني ظلما ما خلاني أروح للعمل، وفوت علي شنو؟ فوت علي الأجرة راحت بعد، واضح؟ فهنا يضمن هاي المنفعة المفوتة. فهنا أيضا الأصح وهو الذي عليه المشهور وهو الصحيح لعله أنه يضمن المنفعة. فبهذا هنا لما جعلها رهنا الظاهر لم يعرض عنها، فهناك قول أن يعني مجال للقول بأنه لو صارت خلا تدخل في ملك شنو الأول الذي جعلها رهنا. صحيح هي ما يملكها خمر، لكن هي في طور أنه تريد تصير خل، وهو لم يعرض عنها، مجرد جعلها رهنا في يد الغير هذا ما يؤدي إلى الإعراف، فلعله نقول أكو وجه لك، لأنه إذا صارت خل تدخل في ملكي هو صاحبها الأول الذي جعلها عند هذا رهنا، وممكن نقول لا هذا اللي أخذرا صارت في يده وتحت إيده انقلبت إلى خل، فممكن أن يكون هو صاحب اليد فتدخل في ملكه كما ذكر المصنف، لكن قال على تردد، واضح؟ ولعل الأصح هو الأول أنه تكون في ملكي الأول. على كل فهنا المسألة محل كلام، عرفتوها يعني موضوع المسألة. قال ولو رهن من مسلم خمرا الدائن المرتهن أخذ من مسلم خمرا على أنها رهن في مقابل الدين لم يصح، هذا واضح من المسلمات أنه لا يصح، لأن الخمر لا مالية له، فلا يصح جعله أي معاملة ما تصح عليه، لا بيع لا رهن لا شراء، واضح هذا. قال لم يصح، فلو انقلب في يده خلا، في يد من؟ المرتهن الدائن الذي أخذه هسه، وقلنا هذا رهن باطل، لكن إذا في يده انقلب إلى خل فهو له لهذا الآخذ صاحب اليد الفعلية، واضح؟ مو للذي أعطاه، لكن شنو؟ على تردد، واضح من شيء التردد، لأن أكو احتمال أنه لا يكون ملك من؟
ملك غيره،
ملك منو؟ المعطي الذي أعطاه جعله رهناً، لأنه صحيح والرهن باطل، لكن إعطاء هذا ما يعد إعراض، ما أعرض عنه حتى يكون في ملك من وضع يده عليه. نعم لو كان معرض عنه بلي، أما إذا كما لو افترضنا غصبه غاصب، إجا واحد أخذ مني هذا الخمر الذي أنا أريد أسوي خل، فإذا انقلب إلى خل الظاهر يرجع إلى ملكي مو إلى ملكي هذا الذي ممكن نقول أنه يدخل في ملكه، لكن مع ضمان قيمة الخل اللي فوته مثلا باعتبار أنه فوت عليه. على كل هسه المسألة محل كلام، واضح الكلام. قال وكذا لو جمع خمرا مراقا، نفس الكلام يعني التردد، لو جمع خمرا مراقا. إذا كان مراق وأعرض عنه صاحبه الظاهر بلي، أما إذا لم يعرض كما لو واحد عنده خمر يريد السلام فرض بعيد جدا. فإذا خمر عنده خمر يسوي خل أريق، إجا واحد جمعه صار بيده وانقلب إلمن إلى خل، فإلمن يكون هل للذي أريق منه أو للذي جمعه صار بيده هذا الخل ملك من؟ لأن هو لما أريق شان خمر، تدرون خمره مو ملك ميم بس إلى حقه. هسه إجا واحد جمعه خلاه في إناء، جمعه في إناء صار تحت إيده وصار خل. هسه هذا الخل لمن يكون؟ هم نفس الكلام، يعني على مبنى المصنف لصاحب اليد لكن على تردد، واضح. وكذا لو جمع خمرا مراقا، وليس كذلك لو غصب عصيرا. أما لو غصب عصيرا يقول ليس كذلك، لأنه هذا هو يكون العصير للمالك يده يد معتدية، فلما انقلب إلى خل إلى خمر بقي حق الاختصاص لذلك، وإن كان خرج من الملكية لكن يبقى صاحب حق الاختصاص الذي يدخل في يده منه، الذي يكون يدخل العفو في ملكه عندما ينقلب إلى خل، هو ذاك الذي غصب منه، هذا يده كل اعتبار ما إله، لأنه يدشن غاصب عادي. فإذا غصب العصير العنبي مثلا أو التمري، وهذا غصب وانقلب المن إلى خمر تحت يده تحت يد الغاصب، زين لما صار خمر بعد صار شنو؟ ما إلى ملكية، ما حد يملكه، لا المغصوب منه خمر، هذا ما حد خمر لا يكون لا شأنية للملك، يعني ليس له شأنية التملك، واضح. الآن لما خرج عن الملكية بانقلابه شنو؟ انقلاب العصير إلى خمر، ثم انقلب المن إلى الخل، هذا الخل ملك من يكون؟ لمن؟ فهنا على إن كما ذكر المصنف لا إشكال أنه يكون ملك من؟ ملك من غصب منه العصير أحسن، مو ملك هذا الذي انقلب إلى خمر عنده طبعا ورجع إلى خل، لأن أصل يده ما إلها اعتبار، صحيح هو صار خمر ما إلى ملكية، لكن هذا ما يعتبر صاحب يد بحيث لما ينقلب إلى خل يكون لو، لأن يده كل أثر ما إلى يد عادية، واضح. يبقى هذاك الذي أخذ منه هو صاحب حق الاختصاص، فإذا انقلب إلى خمر إلى خل عفوا يرجع إلى ملكه، هذا لو كان المغصوب عصيرا. أما إذا يعني هنا غصب عصيرا يعني دبينا كله بحكم الغصوب الذي جعل عنده رهنان أو جمعه مثل الغصوب، لكن هناك الفرق أنه ذاك غصب خمرا أو صار في يده خمر وبحكم الغصب، يعني مال الغير بيدي لكن هو لما أخذ كان خمر فغير مملوك، أن انقلب إلى خل تحت يده. أما لا لو لما أخذه كان شنو؟ عصير، صار خمر ثم رجع إلى الخل، فهنا الظاهر لا بعد يده ما إلها اعتبار، واضح. قال وليس كذلك لو غصب عصيرا ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين، لأن هنا بعد بلا إشكال أن الانقلاب ما يأثر في خمو مثل ما إذا انقلبت علما إلى خمر، لأن ذيك العصر لما ينقلب إلى خمر بانقلابه خمرا يخرج عن من؟ عن الملكية. أما البيضة بانقلابها فرخا ما تخرج عن الملكية، تبقى ملك يعني تبقى لمالكها. واضع واحد بيضته صارت فرخا ملكه، ملك انقلب من حالة إلى حالة أخرى، فهذا لا إشكال في بقاء الملكية وبقاء الرهن أيضا. واضح؟ واضح المسألة. قال ولو كان ولو رهنه بيضة فأحضنها خلاها تحت الدجاجة فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين، وكذا لو رهنه حبا فزرعه، وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه، فإذا أداه صارت حصة. السبعد ما ليش مثال عبد خوي يقول سيارة مثلا نفس الشيء دابة
ما عندهم سيارة،
بل ذاك الوقت كله أحسنتم ما أقول دابة بل الآن يعني فالأمثلة كنت تبدل الآن بعد عبد ماكو مولد ابتلاء بل قال كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه، فإذا أداه صارت حصته طلقا وإن بقيت حصة الآخر. هذا واضح. فهذه المسألة واضحة جدا في أي عين إذا كان مشتركة. فإذا رهن عبد مثلا مشاع بين شخصين كل من يملك نصف وجعلاه رهنا في مقابل دين عليهما معا، يعني مثلا أنا وشيخ حسين نملك عبدا أو خلينا نقول نملك سيارة دارا مشاع بيننا، أنا اقترضت من شيخ علي شيخ محمد مثلا 1000 دينار وشيخ حسين هم اقترض 1000 دينار وجعلنا شنو الدار رهنا، أنا النص مالتي خليته رهن هو هم النص. فطبعا هنا نتدون هذا كما لو كان بحكم لو كان شيئين، يعني كما لو أنا عندي كتاب ما ماكو فرق، المهم هذا مشاع، فكل جزء يكون رهن، يعني نصف الدار تكون رهنا في بديني أو النصف الآخر يكون رهنا بديني. فإذا أنا أديت الدين بعد النصف مالتي شي يصير؟ يصير طلق، ما مو رهن، يبقى النصف الآخر يبقى رهن. واضح؟ يعني تكون الدار مثلا نصفها رهن والنصف الآخر ينفك من الرهن. واضح المسألة. نفس الشيء عبد أو أي شيء، أي شيء مشاع مشترك إذا جعل رهنا من قبل الشركاء وأدى أحد الشركاء دينه طبعا ينفك حصته من الرهن وتبقى حصة الآخر رهنا. واضح المسألة. والحمد لله رب العالمين.